وها نحن مع حقيقة مع الأخلاق المحمدية، وها نحن مع خشية الحبيب وطول عبادته صلى الله عليه وسلم. ها نحن معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات نقضي هذه الساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع خشيته وطول عبادته، لعلنا نقتدي به فنفوز وننجح. قال إن خشية الله تعالى في السر والعلن ثمرة العلم بالله تعالى ربا وإلها ذا جلال وكمال، لا حد لهما تقصر الفهوم دون إدراكهما. يقول إن خشية الله تعالى في السر في الخفية والعلن والظهور ثمرة العلم بالله تعالى، فالذي ما عرف الله عز وجل ما يطلب منه أن يخشاه، فلا بد من معرفة الله عز وجل. فلهذا قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، إن خشية الله تعالى أي الخوف منه في السر والعلن هي ثمرة العلم بالله تعالى ربا وإلها ذا جلال وكمال لا حد لهما تقصر الفهوم دون إدراكهما. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العالمين به تعالى ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، العالمين بجلاله وكماله، العاملين العالمين بنعوت العز والجلال. هؤلاء علمهم يوجد لهم هذه الخشية في نفوسهم. وهذه كلمة الله من سورة فاطر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو من سورة الأحزاب. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يخبرنا بهذا الخبر العظيم بأنه أعلمنا بالله وهو والله لكذلك، وأشدنا خشية له، وذلك لعلمه. الآية الكريمة تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا قال الأشراف ولا الأوضاع ولا الأولون ولا الآخرون، بل العلماء. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول معلنا إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فخشيته التي أشد خشية هي ثمرة علمه بالله عز وجل. ومن أراد أن يعرف الله ويعلم فما عنده إلا كتابان فقط هما وسيلة المعرفة والوصول إلى العلم بالله. العلم الأول الكتاب الأول الكون، السماوات، الأراضون، الأشجار، النباتات، البشر، اختلاف البشر فقط في ألوانهم وأصواتهم كافي في الدلالة على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. والكتاب الثاني القرآن الكريم، من قرأه متأملا متدبرا تجلت له الحقيقة، وهو أن الله لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه يجب أن يخاف منه وأن يخشى، وذلك لسلطانه علينا ولقدرته علينا، فكيف لا نخافه ولا نخشى. مرة ثانية، من أراد أن يعرف الله تعالى معرفة حقيقية تكسب خشية الله وما يتبع الخشية من طاعة وإذعان، عليه بالكتابين. الكتاب الأول الكون، ينظر فقط في نفسه ويفكر من خلقه، من أوجد سمعه، من وهبه بصره، من جعله ينطق ويتكلم، كيف كيف كيف، يستقر في النهاية يقول آمنت بالله آمنت بالله. هذا المجلس فيه العدد من المستمعين والمستمعات لا يوجد اثنان لا يميز بينهما، مع أن السمع والبصر والذات هي، ولا يوجد اثنان لا يفرق بينهما. أعظم من هذا، لو تجتمع البشرية كلها في صعيد واحد ما نجد اثنين لا يميز بينهما. عظمة الله ماذا؟ هذا هو العلم، وهذه القدرة، هذه الحكمة. لو كان جيل واحد 100 سنة كل المواليد لون واحد فسدت الحياة، ما بقي لا أب ولا أم ولا أخ ولا حلال ولا حرام، وتحطمت. ولكن سبحان الله العظيم، كل واحد منا يتميز عن الآخر مع وجود الاجتماع في العينين والأذنين واللسان والشفتين والبدن، هو هو والميزة. من يقدر على هذا؟ والله لا يقدر عليه إلا الله. ذي وحدة أعظم آية. هذا الكتاب الحاوي لعلوم الأولين والآخرين، الحاوي لكل ما يخطو في القلب وتخطو في النفس. من أنزله؟ صاحبه كيف يكون؟ منزله كيف يكون غير العلم والقدرة والحكمة والجلال والكمال؟ ومن غطى رأسه ما نظر إلى الكون ما يعرف الله، ومن أقفل أيضا قلبه عن كتاب الله ولم يقرأه ولم يستمع إليه ولم يتدبره، أنى له أن يعرف الله. قال فقال هذا على أن الخشية، فدل هذا على أن الخشية يثمرها العلم الصحيح. الخشية من الله، الخوف من الله تعالى، يثمره العلم الصحيح، أي العلم بالله ذي الجلال والإكرام وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبمحابه من العقائد والأقوال والأعمال والصفات والذوات وبمكاره من ذلك كله. مرة ثانية معاشر المستمعين، قال ها دل هذا، أي قول الرسول إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، دل هذا على أن الخشية يثمرها وينتجها العلم الصحيح، أي العلم بالله عز وجل وبمحابه ومكاره. فالعلم بالله ذي الجلال والإكرام، فالعلم بالله ذي الجلال والإكرام وبأسمائه الحسنى، كم اسم لربنا، كم أسماء الله التي علمنا؟ 99 اسما، 100 إلا اسم. فالذي لا يحفظ منها ولا عشرها ولا يعرف منها كيف يعرف الله؟ وكل اسم يدل على جلال الله وكماله، صفاته الذاتية والفعلية، وهكذا. وكذلك الإيمان بمحابه ومعرفة ما يحب الله ومعرفة ما يكره من الأقوال. وهل الله يحب أقوالا ويكره قائلا؟ أما قال رسوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالله عز وجل له محاب من الأقوال والأفعال، فيه من الأفعال فيه ما أحب إلى الله من الصلاة والقيام فيها، الذوات أحب الله أنبياء ورسله وأولياء. قال ومن أعلم بالله من رسول الله، لا أحد، ومن أعلم بالله من رسول الله، اللهم لا أحد. ولذا فلا اتق الله، فلا أتقى لله من رسول الله في سائر عباده، من سائر عباده. نعم، قال ولذا فلا أتقى لله من رسول الله من سائر عباد الله، ولا أفضل طاعة من رسول الله، ولا أرغب فيما عند الله من رسول الله، ولا أذهب ولا أرهب مما لدى الله من رسول الله، ولا أشد انقطاعا وتبتلا لله من رسول الله. وهذه الأحاديث والآثار تقرر ذلك وتؤكده. مرة ثانية أقول ومن أعلم بالله من رسول الله، اللهم لا أحد. ولذا فلا أتقى لله من رسول الله في سائر عباد الله، ولا أكثر طاعة من رسول الله، ولا أرغب فيما عند الله من رسول الله، ولا أرهب مما لدى الله من رسول الله، ولا أشد انقطاعا وتبتلا لله من رسول الله. وهذه الأحاديث والآثار تقرر ذلك وتؤكده. أولا مظاهر خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي صاحب السنن عن أبي ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات أي الطرقات تجأرون إلى الله تعالى. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات، مع حديث الترمذي من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، اسمعوا ما يقول. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، ماذا قال؟ قال إني أرى ما لا ترون وهو كذلك، وأسمع ما لا تسمعون وهو كذلك، أطت السماء تدحرجت من الثقل فوقها، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى تخرجون إلى الشوارع تصرخون وتستغيثون الله. فقال أبو ذر الراوي لوددت أني شجرة تعضد. لما سمعت هذا من رسول الله أحببت لو أني شجرة تقطع رفطانها ولست بإنسان. هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. لوددت أني شجرة تعضد. قال فهذا الحديث شاهد حق على خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفه من ربه تعالى. ويؤكده قوله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هيا نحفظ هذا الحديث ليكون زادنا في بقية أيامنا. إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فمن كان أعلمنا بالله كان أشدنا خوفا من الله. نحن أيها المستمعون المستمعات من كان أعلم بالله كان أشد خشية لله. وكلما نقص العلم بالله تنقص الخشية وكلما زاد العلم بالله ازدادت الخشية. وهذا الرسول يقرر هذه الحقيقة فيقول إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال ثانيا ما حدث به عبد الله بن الشخير حيث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أي وجده يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. جاء ابن الشخير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي ويسمع في صدر الرسول أزيز كأزيز المرجل بكاء باطني في صدره كصوت المرجل لما يغلي بالماء. هذا لعلمه بالله وإلا لجهله؟ لعلمه بالله. مرة ثانية قال ما حدث به عبد الله بن الشخير حيث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الصلاة النافلة قطعا ولجوفه أي لبطنه أزيز كأزيز المرجل كصوت الماء الغالي. وهذا معناه البكاء داخل النفس. ثالثا ما تقدم عن أبي هالة في وصفه صلى الله عليه وسلم. أبو هالة تقدم أنه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا إذ قال في وصفه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكر ليست له راحة. كان دائم الأحزان دا متواصل الأحزان دائم الفكر ليست له راحة. ومرة ثانية اسمع هذا الواصف الجليل يقول في الحبيب صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان ما تنقطع أحزانه دائم الفكر ما ينقطع عن التفكير ليست له راحة كما للناس راحات. هذا نتيجة علمه بالله وبالدار الآخرة. نتيجة علم الله، علم بالله وبمحاب الله ومكاره. مرة ثانية مع أبي هالة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، ما يفرح ولا إلا نادرا، أحزان متواصلة، دائما الفكر، لا يلهو ولا يلعب ولا يغفل، ليست له راحة، فهو من العبادة إلى الجهاد، من الجهاد إلى العبادة، إلى لا راحة له صلى الله عليه وسلم. رابعا، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ما ذنبه وقد غفر له ما تقدم وما تأخر؟ ومع هذا، لمعرفته بالله، بجلال الله وكماله وعظمته، يستغفر الله في اليوم 100 مرة. إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. فهو دائم الاستغفار، يوما يستغفر 70 ويوما يستغفر 100، وهذا من كمال خشيته وعظيم تقواه لربه جل جلاله وعظم سلطانه. كم تستغفرون أنتم يرحمكم الله في اليوم والليلة؟ 3 مرات؟ لا، 5 في 3 بكم؟ 5 في 3 ب15. فالمصلي لما يسلم مباشرة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله 3. هذه نصيب كل من صلى فريضة إلا الغافلين. إذا سلم من الفريضة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لماذا يستغفر بعدما يخرج من العبادة؟ هل كان في ذنب أو إثم يخالطه؟ ما سر هذا الاستغفار؟ سره أنه يشعر ما أعطى الله حقه في التعظيم والتبجيل والإكبار والإجلال، قصر في عبادته فيستغفر ويطلب أن يغفر له. صلاته التي يسمع في جوفه أزيز كأزيز المرجل ويستغفر الله، وصلاتنا كيف نحن؟ ندخل الله أكبر مع الله ونفارقه إلى الشرق والغرب بآمالنا وأحاديثنا وأعمالنا، ثم ما نقول: أستغفر الله. فلهذا أنصح لكل مؤمن ومؤمنة، إذا فرغ من السلام عليكم: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. قال: ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. فهو دائم الاستغفار، يوما يستغفر 70 ويوما يستغفر 100، وهذا من كمال خشيته وعظيم تقواه لربه عز وجل. رابعا، ما حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو وأبوه، إذ قال: كنا أيام كنا نعيش مع رسول الله ونجالسه، كنا ماذا؟ قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يجلسون مع نبيهم يعلمهم يزكيهم يحدثهم بما لهم حاجة إليه ويستأنسون به، وقال: ونعد له في الجلسة الواحدة، قد تكون ساعة، قد تكون ساعتين أو أقل، نجده يقول في الجلسة الواحدة 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أين نحن في الجلسة الواحدة؟ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كلما يذكر جلال الله وكماله، كلما يذكر إنعام الله عليه وإحسانه، كلما يذكر عظمة الله يفزع إلى هذه الكلمات: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. من منكم يحفظ هذه الكلمات ويقولها؟ كلنا ينبغي أن نحفظها ونقولها: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. إذا ذكرت هذا وأنت جالس قلتها، قمت من مجلسك قلتها: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال: ما حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يعدون له قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثانيا: مظاهر طول عبادته، لأننا عقدنا الفصل لذكر الخشية الحبيب ولطول عباداته. قال به: مظاهر طول عبادته صلى الله عليه وسلم. أولا: الحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إذ قال فيه، ماذا قال المغيرة في حديثه؟ قال: قام صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، قام للصلاة وأطال القيام حتى انتفخت قدماه. كيف صلاتنا نحن؟ فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما تورمت قدماه وانتفقتا من طول القيام قيل: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بما أجابهم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام قد غفر لي نشكره، إذن ما دام قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، كيف نشكره إذن إذا لم نشكره بالقيام في الصلاة؟ ثانيا: ما حدثت به عائشة رضي الله عنها في قولها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وأيكم يطيق ما كان يطيق؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، ما ينقطع بقلة كديمة المطر ديما، وأيكم يطيق ما كان يطيق؟ يا عباد الله، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يواصل الصيام، ويفطر حتى نقول لا يصوم بعد الآن. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، الساعة الخامسة، السادسة، السابعة، الأولى، الثانية، أيما جزء من الليل تريد أن تراه يصلي رأيته، وأيما جزء من الليل تريد أن تراه ما يصلي رأيته. معناه دائما يصلي وينام يصوم ويفطر طول عمره. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثالثا: روى أبو داود في سننه عن عوف بن مالك، ماذا روى؟ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، من الليالي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فاستاك ثم توضأ. استاك بالسواك، نظف فمه بعود السواك ثم قام توضأ. الاستياك قبل الوضوء دي سنة معروفة، أولا تستاك ثم توضأ. قال فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه، فبدأ أي في قراءتي فبدأ فاستفتح البقاء فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة. ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران ثم سورة النساء يفعل مثل ذلك. هيا نستغفر فقط نحن، ما دمنا عرفنا هذا الهبوط ما يسعنا إلا أن نستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه. هذا المبشر بالجنة، هذا الذي لا يدخل أحد الجنة قبله، هذا المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مرة ثانية أقول، روى أبو داود في سننه عن عوف بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فاستاك أي استعمل السواك تنظيفا لفمه، إذ هو مخرج ذكر الله وكلام الله ومخرج اسم الله. وهنا ألفت النظر يا معشر المدخنين من عرب وعجم، توبوا إلى الله واستغفروا قبل فوات الوقت. من الليلة لم ندخن أبدا، هذا رسول الله ينظف فاه بالعود بالسواك من أجل أن يجري اسم الله على فمه، وأنت تلطخ فم الله فمك وتقول الله، كيف يجوز هذا؟ من أين ورثنا هذا التدخين؟ والله من أعداء الإسلام الهابطين من الكافرين والمشركين، شأننا غير شأنهم. الآن تخرج من المسجد والسيجارة في يده، وإن قل ولكن يوجد من يفعل هذا. روى أبو داود في سننه عن عوف بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه أي أصلي، فبدأ فاستفتح بالبقرة أي صلاته، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله رحمة، ولا يمر بآية عذاب أن يدخل فيها العذاب إلا وقف وتعوذ من ذلك العذاب، اللهم إني أعوذ بك من كذا. ثم ركع فسكت بقدر قيام فسكت بقدر قيام فمكث بقدر قيامه، البقرة قاله وقائم ركع على طول البقرة، يقول في ركوعه ماذا؟ سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة، وهو راكع بقدر ما قال البقاء. ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفصل ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك أي من التسبيح والاستغفار. من منكم يحفظ هذا الذكر والآن يسمع ربه في صلاته وهو راكع؟ سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة. تملق بها إلى ربك وأنت راكع وأنت ساجد. سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة. رابعا قال ما حدثت به أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. من هي هذه؟ فقيهة العالم. هذه عائشة الصديقة رضي الله عنها تلقت العلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت؟ قالت إذا إذ قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة من آخر سورة المائدة. صلي في الليل يتهجد. فما زال يقرأ بآية حتى كاد يطلع الفجر. آية واحدة يرددها. واسمع ما تقول. قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة هي آخر سورة المائدة. ما هذه الآية؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأخذ يود ما استطاع يتجاوزها ما استطاع يفارقها. وهذه الكلمة قالها عيسى بن مريم عليه السلام. ماذا قال؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مرة ثانية قالت رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله وسلم بآية من القرآن ليلة هي من آخر سورة المائدة وهي قول عيسى عليه السلام وهو يخاطب ربه جل جلاله وعظم سلطانه. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما استطاع رسوله يتجاوزها لأنه يعرف الله ويعرف عظمته ويعرف المغفرة ويعرف العذاب ما هو. خامسا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجعلت قرة عيننا في الدنيا في المال والنساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة. نحن نفرح بأولادنا ونسائنا وأموالنا وتقر عيننا بذلك. ورسول أين جعلت قرة عينه إذا نظر فاطمة أو عائشة؟ في الصلاة. لا يفرح ولا يستريح إلا إذا دخل الصلاة. فرحه الحقيقي إذا قال الله أكبر ودخل مع في الصلاة مع الله يكلمه ويتحدث معه. جعلت قرة عيني في الصلاة. وأخيرا قال المؤلف هذه مظاهر إطالة العبادة وطول التبتل وبها وبه اتس الصالحون وبه اتس الصالحون. هذه مظاهر إطالة العبادة وطول التبتل وبه صلى الله عليه وسلم اقتدى الصالحون من هذه الأمة ففازوا بالقرب من الله والرضا. جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زمرتهم. وصل اللهم وسلم وبارك على أسوة المؤمنين وقرة عين المحبين محمد الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين.